بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر محمد وعلى آله الأطهار المصطفين الأخيار. مر بنا هذه الرواية 13 في الباب، يرويها الحميري في قرب الإسناد. والحميري ليس فقط محدث كبير، هو وابنه محمد، بل هو فقيه ومن زعماء الطائفة في الغيبة، يعني في الفترة البرزخية بين عهد العسكريين وعهد الغيبة الصغرى. ومن ثم ذكرنا أن هذه الفترة التاريخية هي ليست تاريخ فقط بقدر ما هي أساس عقائدي، فلا يستغرب شخص قول النجاشي والطوسي أن الثمرة الأم الأكبر الأهم في هدف علم الرجال هو الثمرة العقائدية، لأنه علم الرجال في الأصل هو علم فصل من فصول التاريخ، أو عفوا نمط من أنماط علوم التاريخ علم الرجال. وكما مر بنا أمس، تاريخ الأنبياء أو الأوصياء أو تاريخ الوحي ليس تاريخ اعتيادي، بل هو في الحقيقة بعد عقائدي. مثلا ما جرى على الزهراء سلام الله عليه وسلم، صحيح بحث تاريخي بس مو تاريخي بحث، في بعد عقائدي واضح. ما جرى في الجمل، الشيخ المفيد زعيم الطائفة المرجع الأعلى، بل زعيم الطائفة بعد أكثر ما جرى عنه، يكتب كتاب في الجمل، هو شيء مؤرخ يعني؟ مو قصة تاريخ، لأن هذا عبارة عن ملحمة مذهبية وبين المذاهب، الموقف تجاهها كذا، صفين ما كذا، النهروان ما كذا. فالمقصود البحوث التاريخية الرجال منها، الثمرة الأهم فيها قضية تبيان معالم المذهب العقائدية، أو قل معالم المذهب الضرورية الفقهية. الضرورية الفقهية طبعا النجاشي والشيخ الطوسي أيضا ذكر هذا المطلب في أول صفحة من كتابهم، سوف أشرح عن شنو معالم الضرورية الفقهية، معالم الضرورية الفقهية. هذا مطلب سبق أن ربما قبل شهر أقل أكثر تعرضنا ليه، لا أدري في الفقه أو تعرضنا ليه في العقائد. هسه باختصار أذكر، هل هذا الشيء يقال من الفروع أو من الأصول؟ هذا بحث معقد وليس بالسهل. في شهر رمضان الفائت كان عندنا بحث علم المذهب والتمذهب، بحث المذهبية بحث ليس بالسهل، يبحثه الفقهاء في باب الطهارة، في نجاسة الكافر وطهارة المسلم أو مطهرية الإسلام ومنجسية الكفر. بحث مفصل، ولو يلم الباحث بكل ما قاله الفقهاء في ذيل هذا البحثين يلم بعلم جم في المبحث، مبحث المذهبية والمذاهب. وكرارا ذكرت الأخوة كتاب حقائق الإيمان للشهيد الثاني زين الدين الجبعي العاملي، كتاب ممتاز في هذا المجال حقائق الإيمان، وقد شرحه المجلسي فقرة فقرة في البحار، ولكن بنحو موزع منثور في أبواب البحار. ولو يجمعه جامع ويطبع المتن والشرح خدمة جيدة، لأن هذا الشرح موجود من المجلسي، ولكن شرحه كما ذكرت موزع في أبواب ومجلدات كثيرة في البحار. كتاب حقائق الإيمان للشهيد الثاني جزيل جدا، لأن هذا المبحث المذهبية والتمذهب شن فقط المذهب والدين والدين وكذا، هم بعد لغط علمي ترى كثير 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 كذا، هني التنظير والتنقيع عندهم نضوب في التنقيح أو نعم ولو كذا مثلا. المقصود دي أمور يجب الالتفات إليها، هي بحوث مذهبية مهمة. المتكلمين استوعبوا بعض زوايا هذا البحث، هذا البحث لا هو فقهي محض ولا هو كلامي محض، أمر بين أمرين. المهم هذا أحد الملحميات في هذا البحث، المذهب والدين، ضرورة المذهب غير ضرورة الدين، شنو الدين شنو المذهب، الدين واحد، الدين الظاهر عندنا وفي دين الواقع. شوف هاي البحوث كلها بحثها الفقهاء، طبعا لا أقول بحثها الفقهاء فقط في باب الطهارة ونجسية الكفر ومطهرية الإسلام، ليس فقط هناك، حتى بحثوها في النكاح بمناسبة النكاح مع الملل والنحل، بحثوها في الحدود، بحثوها في الإرث، بحثوها أيضا الإرث بين الملل والنحل موجود أم لا، بحثوها أيضا في الحدود أو الذباحة بعد. لكن أكثر مكان بحثوها هي عند القدماء والمتأخرين باب الطهارة ومنجسية الكفر ومطهرية الإسلام. هناك يبحثون إسلام ظاهر إسلام واقعي، في بحث موضع آخر عفوا بعد الإسلام في المكاسب المحرمة بحث الغيبة، هناك بحث مفصل، بحث مفصل بحث هذا الفقهاء، ما علينا بحث المكاسب المحرمة. المهم حتى في تجهيز الميت، تجهيز الميت في الطهارة بس غير منجسية الكفر، هل يجهز واجب يجهز غير المؤمن؟ قدماء عندهم يحرم إلا المستضعف. على كل هذا بحث ارجعوا كذا كذا. مثلا عند القدماء المفيد والمفيد والطوسي المرتضى والطوسي وابن حمزة وابن زهرة وابن براج وابن إدريس وابن ابن العلام، عندهم المنتحل للإسلام ميزون بين المنتحل للإسلام والمسلم المستضعف. شنو المنتحل للإسلام؟ المهم تقسيمات ربما لم يستوعبها المتأخرون في استعراض البحث. فهذا البحث له مواطن وإذا واحد يجمع الأقوال كلها في هالمواطن، نعم كتابة يصير مبوب بشكل جامع معنا. أقوال الأولين والآخرين سيما المهمة في هذا في هذه المواطن. على كل إنما يعني مكثنا الآن، لأن هذا البحث الآن يكاد يكون يعني شبه مسطح غير مركز عليه صراحة، سيما مع مجيء بحث التقريب والوحدة الإسلامية وكذا كذا، كثير من خاض بحث التقريب مع احترامي حتى من المجتهدين، حتى 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 غفل التضلع في دين المواطن وكلمات الأصحاب. فالبحث إذا صعب نسيم يكون متناسب، تعال من عنده حوصلة وعنده تتبع وعنده صبر وعنده تدقيق وعنده صناعة وعنده عنده إجمالا. هذا البحث مهم، واحد التفت له بحث المذهبية وبحث الدين، دين ظاهري دين واقعي، هل كذا أصعد أنزل المجرى على كل دين الشريعة. على ما يقدر أخذ فيه على أبدا، ولا أريد أشير بفهرست الإجمالي، وإنما أشرت إلى مواطن بحث فقط. أحببت أقول هذا شنو الفرق شيء من الفروع ومن الأصول، هذا اللغط عجيب صاير من نتيجة تسطح البحث العلمي في زماننا حول الأبحاث. ليس ضابطة الفروع أن يكون مرتبط بالعمل البدني، ولا ضابطة الأصول العقيدة أن يكون شيء مرتبط بفعل القلب، وإن كان هذا هو المعروف كضابطة عامة صحيح غالبية، لكن ليست هي الضابطة المعيارية القوية الدقيقة جدا. إذن ما هي الضابطة؟ الضابطة في الحقيقة ترجع إلى في ضوابط أخرى تضم وتجمع إلى هذه الضابطة، ذكرها الشيخ الأنصاري في تنبيهات القضاء. شوف هاي تنبيهات القضاء أيضا تتم لها البحث المذهبية والكذا والكذا المذكور في علم الأصول. الشيء إذا كان درجة دليلة مبدهة ولو كان من الفروع يخرج عن كونه فروع يرجع إلى الأصول. والشيء إذا لم يدققوا يعني دققنا، والشيء إذا لم يكن دليل بديهي نظري سيما ظني يخرج من كونه من الأصول إلى الفروع ولو كان مرتبط بفعل القلب. مثلا العقائد الظنية اللي قام عليها الظن معتبر، سأل الظن معتبر يعتبر في العقائد أو لا بحث آخر، هذه ما يمكن نعتبرها هي صحيح عقائد لكن ليست من أصول الدين، أشبه حكمها بحكم الفروع، تفاصيل العقائد البديء البعيدة، تفاصيل العقائد هي شرحها الشيخ الأنصاري في تنبيهات القضاء في أواخر حجية خبر واحد، موضع ثاني في الرسائل، موضع ثالث في الرسائل أهم في تنبيهات الانسداد. وطبعا مو بس الشيخ الأنصاري، النعيمي كومباني السيرخوي وكلهم في الثلاث مواطن في علم الأصول في الرسائل. فإذا هذه ضابطة أخرى، تبده الشيء يجعله من أصول الدين، عدم تبدهه يجعله من ماذا؟ معنى فروع الدين يعني اجتهاد ظني قابل أن يخطئ ويصيب. ليس من الصحيح أن أقول شيء من فروع الدين. فروع الدين أنت تقصد تفهم العجل يقول؟ إذا تقول شيء من فروع الدين يعني ظني قابل الخطأ والصواب، وهو نتيجة اجتهاد المجتهدين، هاي معناته من فروع الدين، أحد معاني من فروع الدين. ولو لاصطلاحات عديدة فروع الدين، لكن أحد معاني الخطرة فروع الدين يعني أنه اجتهاد ظني قابل أن يخطئ ويصيب. من أصول الدين ثابتات الدين، هذه نقطة مهمة أيضا نلتفت إليها في هذا البحث. ضابطة أخرى في هذا البحث ذكرها الشيخ الأنصاري بن برقان، قال إذا رجع إلى الموافقة الالتزامية القلبية، هذا يرجع إلى العقيدة وأصول الدين مثلا. أما إذا كان يرتبط بالموافقة العملية البدنية فهذا من فروع الدين، أحد تعاريف فروع الدين وأصول الدين. فمثلا وجوب الصلاة، وجوب الصلاة أو الصلاة يعني من ناحية وجوبها ليست من فروع الدين، من أصول الدين. الاعتقاد بوجوب الصلاة من أصول الدين المبدأ. أداء الجزء للصلاة من فروع الدين. خطأ نطلق القول أن الصلاة من فروع الدين، ولذلك المشهور عند متكلمي الإمامية يعبرون أركان الفروع مرة بين هذا البحث. أنا معذرة أضطر لإعادة هذا البحث مرة بعد أخرى، لأن لي البحوث بعد أصبحت كان مهجورة وهذا خطر، ومواطن بحثه قد مر بنا الآن. فكون الصلاة من الفروع، أركان الفروع، فرق بين تقول أركان الفروع تقول من الفروع. من قال الصلاة من الفروع مطلقة؟ العلماء قالوا من أركان الفروع، أركان الفروع غير الفروع، ركنون من الفروع يعني من أصول وجوبه. الصوم من أركان الفروع وجوبه لا أداه. زعزعة أصول الدين زعزعة لأصل الدين، بخلاف زعزعة فروع الدين يعني في المعصية مثلا ترك الصوم. أما أقول أستحل ترك الصلاة، أعوذ بالله، أستحل اللواط وأن هذا قرب معنوي، أعوذ بالله، أعوذ. بعض الفرق الضالة الآن موجودة لتقوي الشباب، هذا خطيرة، خروج من الدين، أن استحلال إنكار لأصول الدين. حرمة اللواط غير ممارسة اللواط، ممارسة اللواط نعم من الكبائر المعصية، أما إنكار حرمة اللواط هل يرجع إلى أصول الدين؟ حرمة اللواط من أصول الدين، والمعصية في أصول الدين أعظم من المعصية في ماذا؟ في فروع الدين. وهذا ما جرى. فنكتة إذا المهمة، أين الصلاة صارت من فروع الدين؟ أداؤها لا وجوبها. شلون ما حد قال وجوب الصلاة من فروع الدين؟ الصلاة إما قالوا أركان الفروع أو قالوا من أصول الدين. لذلك تلاحظوا في أول باب الصلاة ها موضع آخر لهالبحث أساس نلم به، أول مبحث الصلاة، أول مبحث الحج، أول مبحث الصوم، يتكلمون في منكر وجوب الصوم، وجوب منكر وجوب الحج، منكر وجوب الصلاة، يبحثوا بحث مذهبي يكفر أو لا. نعم، مع المبحث اعتقادي وليس من الفروع، فصار وجوب الصلاة، وجوب الصوم، وجوب الحج، وجوب الزكاة، وجوب الخمس، حرمة اللواط، حرمة الخمر، من ينكر حرمة الخمر من أصول الدين مرتكب مخالفة فرعية عملية، ارتكب مخالفة اعتقادية. شارب الخمر يحد 80 جلدة، منكر حرمة الخمر يقتل. منكر ممكن هذا أربع شراء على أصل الدين. نفس الخمر هذه فيها بعد عقائدي من أصول الدين وبعد من فروع الدين. كيف نطلق الكلام بأن الصلاة من فروع الدين؟ بأي معنى هذا؟ بأي مصور علمي أو ديني؟ هذا خطأ، غفلة علمية لا تغتفر. فالمقصود نرجع إلى هذا المطلب، دي البحوث لازم نلتفت لها جدا مهمة. كذلك يا أخي كلام النجاشي، أنا كل هذا مهت لأجل هذه الكلمة عند النجاشي وعند الشيخ الطوسي، أن التاريخ هو اسم تاريخ رجال، تاريخ الرجال علم الرجال تاريخ، لكن يا أخي هذا بعد يرتبط بأصول الدين، بعد يرتبط بالعقيدة، فليس هو تاريخ محض. وثمرة الكبرى هو هذا، من يكتب في سيرة النبي، من يكتب في سيرة الشيخ المفيد زعيم الطائفة، وليس فقط ما جاء على زعيم، كتب كتاب الإرشاد مجلدين. الإرشاد ما هو؟ سيرة المعصومين 14. لماذا؟ واضح أن هذا مو تاريخ محض، هذه عقيدة دين، معالم الدين. فهذه نكتة مهمة، أن علم الرجال كما يقول النجاشي وكما يقول الشيخ الطوسي وظيفته الأولى الكبرى إثبات العقيدة، حفظ ماهية ومعلم وهوية المذهب الحق. هذه نكتة نسبها بالهين جدا، نكتة مهمة. فهذه نكتة مهمة جدا، مهمة نلتفت إليها، وهو أن علم الرجال ليست ثمرته الكبرى، غايته القصوى تصحيح الطرق في الفروع. هذه غاية وفائدة محترمة، لكنها تابعة في ظل الهدف المركزي لعلم الرجال. علم الرجال الهدف المركزي فيه أن تتعرف على مذهبك، مو أن تستقي تعرف المذهب والدين من مستشرق المستشرقين، المستشرقين والمستشرقات والكاتبين والكاتبات في الاستشرق. شنو هذا؟ وما أعرفهم بالدين دليل. طبعا هوية، هل كانت المرجعية في زمن المصارقة ولا؟ وهذا بحث ظاهره تاريخي بس هو عقائدي، أن المرجعية من تأسيس أهل البيت ولا مرجعية الوضع، مع أن الإمام مهيمن كما أن صاحب عصر الزمان الآن مهيمن رغم كل من يظهر، هو مهيمن بلا شيء. في زمن الحوزات العلمية هي من تأسيس الأئمة أو عاطي باطي؟ من زمن الأئمة، هم أسسوا هذه الحوزات العلمية. الآن في الحوزات العلمية غير معصومين، الآن في الحوزات العلمية ينتقدون، الآن طبعا هذا بحث آخر، الشيء طبيعي. بس ما اعتقد ان هذا الكيان استحدث. شنو استحدث؟ هذا الكيان موجود من زمن الائمه عليهم السلام، هم اللي اسسوا وبرعايتهم ولا زال برعايتهم، بس هم هذا معصومين. طبعا نحن نشهد بالعصمه لاعضاء الحوزه او كذا وكذا، لا، لكنه بالتالي هذا كيان من كيانات اهل البيت عليهم السلام، كما ان المواكب الحسينيه من كيانات اهل البيت، الشعار الحسيني من كيان مراقد أهل البيت، أعظم أعظم بعد أعظم بلا شيء. بس هذه كلها معانٍ، كلها مشاعر. نعم الحوزة مشاعر علمية، المراقد أعظم بعد وأعظم وأعظم، الانقطاع عن المراقد يسبب انحراف، الانقطاع أيضا عن مشاعر علمية الحوزات يسبب انحراف والخرافة وكذا. والآن كثير من الفئات الضالة تصد الشباب وتصد عموم المؤمنين عن الحوزات العلمية. يا أخي ما نقول الحوزات العلمية معصومة، ما نقول الحوزات العلمية ليست، بس تكفر وتشهر وكذا، أنت يعني بأي معنى تضعف من أنت؟ ما علينا من الأشخاص، كلامنا هذا كيان مجموعي، حتى الإصلاح لازم إصلاح رحماء بينهم، ما نقول لأحد ليصلح، الكل مسؤول عن الإصلاح، بس مو الإصلاح بمعنى أن تهدم الكيان، مو بهالمعنى، بالعكس الإصلاح طريقة ناعمة، طريقة ذكية، وبدأ أوبر وليكن، ثم أنت أيها المنتقد، يعني أنت معصوم، شنو ما عندك الانتقادات، ما عندك ملفات، بس الآخرين عندهم ملفات، الكل عنده ملفات، ليش هالحال؟ التواصي بالحق ضروري، التواصي بالصمت ضروري. ليش أنت تسوي نفسك أنت مقدس وذاك طرف آخر نجس منجس؟ مو الصورة، تشوف فرات مو صحيح، توازن. لا التملقيين لوبية صحيحين ولا هاي الإفراطيين صحيحين، وسط، طريقة وسطية عقلائية وكذا، لا يغلون ويفلطون ومتملقين وراء الأموال ولا هؤلاء كذا، لا مو صحيح. طريقة شفنا علماء كبار والكل شاف، يعني يمشون ماشي وسطي وكذا كذا. رحمة الله عليه، أكو أحد الخطباء من تلاميذ صاحب الكفاية شيخ محمد علي واعظ خراسان، كان تلميذ الآخون وينتقد الآخون طبعا بنعومه على المنبر، هو ذاك أستاذه، وينتقد بقي إلى زمن سيد الحسن الصفواني، وكان ينتقد سيد الحسن الصفواني وهو على المنبر بس بنباقة مو بتشنج، وانتقد السيد الخوي وبقي إلى حياة سيده، وانتقد السيد الخوي وهو على المنبر، وذكروا قصص كثيرة من القبيل، لكنه ليس تشنجي. بعض الخطباء الآخرين رحمهم الله لا، كان طريقة تشنجية، هذا خطأ، طريقة إصلاحية ناعمة بين بعضنا البعض. المقصود نرجع إلى هذا المطلب وهو التاريخ، مثلا تشكيك أنه هل كانت فقاهة مرجعية، يعني في زمن الإمام الصادق بس في الكوفة 8 مراجع كانوا، شلون ننكره؟ هذا ليس بحث تاريخي بقدر ما بحث اعتقادي، وهو أن أصل المشعر العلمي والحوزة العلمية من كعقيدة تصير، يعني من تأسيس أهل البيت، فعل أهل البيت، تشريع أهل البيت. أهل البيت يحاربون العلم، بالعكس هم اللي يأمرون بالعلم والتعلم، لكن المتعلمين ما يعني أنهم معصومين، قابلين للإصلاح والتزكية والتربية والوعظ. ومن يغالي في أحد هذا هم مفرط، هم خرج عن جادة المستقيمة، ولا يكفر ويفسق ومن كذا ولا ماشي، أو يتناول حتى أصحاب الأئمة هم كذا بالشدة وبعنف، أنت كيف ماذا تقعد تصنع؟ على كل، فالمقصود نرجع إلى ذلك المطلب، أن الرجال حسب كلام النجاشي، هي أخوه نركز على الأمور هذه مهمة، الرجال لاحظوا الشيخ المفيد في الرسالة العددية والشيخ المفيد في الإرشاد يذكر، يعني أيضا يذكر هذا المطلب الشيخ المفيد، من ضمن براهين إمامة كل إمام أن تلاميذه أعلم علماء العصر، أتقى علماء العصر. الشيخ المفيد برهان إمامة السجاد، برهان إمامة الباقر الصادق الكاظم، براهين عديدة وحيانية وعقلية وجد، لكن أحد البراهين التي يؤكد عليها الشيخ المفيد، شوف هاي علم الرجال كيف يوظفه الشيخ المفيد لمبحث عقائدي في كتاب الإرشاد، لاحظوا دعب الشيخ ودعب الشيخ الطوسي بعد كذلك في تلخيص الشافعي وفي الشافعي، مما ينبه على أن مسير علماء الإمامية أن علم الرجال وظيفة الأولى العظمى هي العقائد وإثبات هوية المذهب، لأن وظيفة أحوال الرجال هذه وظيفة تبعية ذيلية، بنص النجاشي في أول صفحة أن أحوال الرجال وظيفة، وبنص الشيخ الطوسي في أول صفحة من كتاب الفهرست. حتى النجاشي لاحظ من كثر ما يعتبر أحوال الرجال الرواة فائدة لكنها ذيلية، يقول ولن أذكر كل طرقي لكل كتاب. لو كان هدف النجاشي أحوال الرجال هو الهدف الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، كان يجعله بالعكس كل الطرق يجيبه، هدفه مو هذا. هدف آخر ذكر النجاشي والطوسي مثلا عن هذه الجلسة السابقة وهذه الجلسة صارت عن حقيقة علم الرجال، لأنه هناك بعد من يفرط في علم الرجال، يقول علم الرجال يفرط أو يفرط، علم الرجال لا حاجة له، علم الرجال مستورد، يا أخي تمام، علم الرجال تأسيس نفس أمين المؤمنين وتأسيس حتى فاطمة الزهراء في مقاطع من خطبتهما علم الرجال وبين من يفرض إفراط آخر يجعل علم الرجال الهدف الذيل فيه هو الهدف المركزي. وأنا ما عجيبة يعني لاحظ حتى التعريف الذي ذكره السيد الخوي رحمة الله عليه اللي الهدف المعجمة قارن رجاء وبين الهدف الإذكار النجاشي. السيد الخوي كان محوال الرجال ذكر بينما النجاشي قال لا الهدف الأول هوية المذهب معالم المذهب. حتى الطوسي هدف عقائدي وليس هدف. أي نقطة مهمة يجب أن ننتبه إليها من بحث علم الرجال. فعلم الرجال هدف آخر عقائدي ذكره الطوسي والنجاشي في أول صفحة بس بقالب آخر بعد آخر عقائدي. ما هو؟ قال الهدف شوف المطلب جدا مهم. ولما يكون أحوال الرجال ذيلي تبعي ذنبي وليس أصلي. قال الهدف أن نثبت أن تراثنا متضافر يعني متواتر وأن التراث الحديث لدينا ليس أحاد. عندنا وفرة من الكتب تعرض وتسند وتوثق تراثنا الحديثي بما يتجاوز طرق الآحاد. شوفوا شلون كتاب مهمة. هذا هو الذي يشكل العلم الإجمالي الكبير بالدين بأحكام الدين الذي ذكره علماء الأصول في الانسداد مع أنهم أصوليين ذكروا في الدرجة الأولى تراث الحديث منجز. تراث الحديث منجز عندنا بالعلم الإجمالي قبل أن ينجز عندنا بحجية خبرين واحد ذكره الأصوليون لمن هو حقيقي في الوصول في الوصول في أول الانسداد. وهذه المقدمة متفق عليها بين الأصوليين الانسدادين والأصوليين الذين لا يقولون بالانسداد يرفضون الانسداد كلهم وافقوا على هذه الحقيقة. الحقيقة التي ذكرها النجاشي أن الهدف من الفهرست وعلم الرجال إثبات تواتر ولو الإجمالي لتراث الحديث عن الأئمة. وهذا نقطة مهمة جدا. يعني عندنا منجز إجمالي لتراث الحديث لا يتوقف على صحة الطرق. صحة طرق الآحاد معذرة لأن لا تكترث بكل العلم الإجمالي لأنها منجزة. المنجز لا يتنجز. تنجيس الأصل من العلم الإجمالي هذا هدف عقائدي جدا سامي آخر. هدفان عقائديان ذكرهما النجاشي في أول بس بتحليل صناعي مو مائعي مياعي سطحي خوائي. لا بتحليل صناعي. شوف عجيب مطلب ذكره النجاشي في أول صفحة من كتابه والشيخ الطوسي هدفان. الهدف الأول إثبات هوية المذهب وأنها ضاربة جذورها إلى زمن رسول الله هذه مهمة. الهدف الثاني إثبات تواتر إجمالي لتراث المذهب. بحث جدا مهم شيق لذيذ من أفضل نكهات الطعام أطعمة العين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.